الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تأكيدا لما تقدم منا بالأمس، نحب أن نرجع إلى بعض المواضع من كلمات صدر المتألهين قدس الله نفسه، تأكيدا لما فهمناه وما ذكرناه بالأمس. من هذه المواضع ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى في الشواهد الربوبية في صفحة 227، قال: حكمة عرشية، إن النفس الإنسانية لكونها من سنخ الملكوت فلها وحدة جمعية هي ظل للوحدة الإلهية، فهي أي النفس بذاتها عاقلة ومتخيلة وحساسة ومنمية أو منمية ومحركة وطبيعة سارية في الجسم، كما قال الفيلسوف من أنها ذات أجزاء ثلاثة: نباتية وحيوانية ونطقية. فالنفس تنزل إلى درجة الحواس عند إدراكها للمحسوسات واستعمالها آلة الحواس، فيصير عند الإبصار عينا باصرة، وعليكم السلام، وعند السماع أذنا واعية، فكذا في البواقي حتى اللمسية والقوى التي تباشر التحريك، بمعنى أن النفس تكون قوة محركة. ومن المعلوم أن القوة المتحركة منطبعة، فتكون النفس منطبعة. وكذا ترتفع عند إدراكها للمعقولات إلى درجة العقل الفعال، صائرة إياه متحدة به على نحو ما يعلمه الراسخون. ومن لم يبلغ إلى مقامهم وحالهم يزعم أنه لو كان الأمر كذلك لكانت النفس متجزية ولكان العقل الفعال منقسما حسب تعدد النفوس العاقلة. هذا كلامه ناظر إلى الإشكال في اتحاد النفس بالعقل الفعال. أو يكون كل من هذه النفوس يعلم ما يعلمه غيرها، والبرهان كاشف لحجب هذه الأوهام عن وجه الحق بحمد الله. وما أحسن ما قيل في التمثيل: العقل الفعال كشمس، إلى آخره. وقال في موضع آخر في صفحة 229: تذنيب عرشي. فما ذكره صاحب المطارحات في جواب من شكك في تجرد النفس بقول القائل: دخلت وخرجت وقمت من الأفعال الجسمية، صاحب الحكمة الإشراقية يقول: لا معنى لإثبات تجرد النفس بمثل أدركت، تعقلت، فكرت، تخيلت، قمت، جلست، تألمت، أبصرت، سمعت. يقول: هذا لا معنى للاستفادة من هذه الإطلاقات لإثبات مطلب برهاني. حيث قال صاحب حكمة الإشراق: إن هذه مجازات إذا حققت الحقائق، فالتمسك بمثل هذه الألفاظ لا حاصل له. هذا قول صاحب حكمة الإشراق. قال صدر المتألهين: فما ذكره صاحب المطارحات ليس بجيد، لما علمت غير مرة أن للنفس شؤونا كثيرة منها رتبة الطبيعة السارية في الجسم، فهذه الإطلاقات لا تأبى الحقيقة. يعني يكون القائم منه النفس، السامع النفس، المبصر النفس، المتألم النفس، اللامس النفس. هاتان عبارتان لصدر المتألهين تكشفان عن أن النفس متحدة بالجسم، هي عين الجسم لأنها شيء وراء الجسم. أيضا في كتاب المبدأ والمعاد في صفحة في طبعة دار الهادي صفحة 376 في مناقشة بيان نحو تجرد النفس قال: وما أدركته الحكماء المشاؤون والفلاسفة الرواقيون في النفس من التجرد الصرف والطهارة عن البدن وأوصافه فهو صدق وصواب، لكنه يرجع إلى تنزيه قوة من قواها واتصالها، أي تنزيه اتصالها بعالم القدس ورجوعها إلى جهة الوحدة. وليست حقيقة النفس عند أرباب الذوق والشهود مجرد قوة عاقلة مباينة للأبدان منزهة عن الأجرام، بل البدن عندهم كظل لنور النفس لا استقلال له في الوجود. هذه عبارته في صفحة 376. أقول هذه العبارة صدرها صريح في نفي كون النفس عين القوة المجردة، وانظروا إلى ذيله كيف عدل من بيان الاتحاد إلى بيان التعلق. قال أولا: ليست حقيقة النفس مجرد قوة عاقلة، ثم قال: بل البدن عندهم كظل، مع أن الأنسب أن يقول أن النفس ليست قوة مجردة بل لها وحدة جمعية، أو أن يقول بل البدن مرتبة من مراتب النفس، لكنه عدل قال بل البدن عندهم كظل. هذا العدول يراد به بيان أن اتحاد البدن مع المرتبة المجردة في وجود النفس ليس بحيث يكون للبدن مدخلية في وجود النفس على حد دخالة القوة المجردة، بل حكم القوة المجردة أغلب، أي أن النفس وإن كانت عين البدن من جهة وعين تلك القوة المجردة من جهة أخرى، لكن مع ذلك أحكام التجرد فيها أقوى. لذلك يقال عن البدن أنه كالظل، وإلا في الواقع هذا النحو من التعلق هو العينية. وقال في صفحة 377: ولنصرف عنان الكلام عن هذا الأسلوب الذي يكاد أن يخرج عن طور عقول الجمهور إلى ما كنا فيه، وهو أن كل من زعم أن هوية الإنسان ليست إلا جوهر عقله المجرد في ذاته عن مخالطة الأبدان، المجرد في ذاته عن مخالطة الأبدان وقواها المنزهة عن مزاولة الأجرام وخواصها، فقد حددها ونظر إليها بعين عورة، أي أن حقيقة الإنسان ليست هذا الجانب فقط، وغفل عن كثير من تجلياتها وشؤونها ولوازم تنزلاتها، وقد أخطأ وأساء الأدب وما رعاها حق رعايتها، وهو عند نفسه يعتقد أنه قد تأدب معها حيث رفعها عن أفق الزمان والمكان، إذ قد جردها عن التلوث بالبدن وأقدارها وكثافتها أقدار الأبدان. يعني هذا وجه اعتقاده للتنزيه. وما علم أن الجوهر النوري غير قابل للتلوث والقذار، ولا يؤثر فيها الأمور التي يؤثر في الجسم. مراد صدر المتألهين أن من قال بأن الروح مجردة وأن النفس مجردة توهم أنه بذلك ينزهها عن جهة الدنس، وما علم أن نسبة الروح إلى البدن كنسبة السواد إلى الأجسام، فكما أن السواد إذا حل في جسم يسود الجسم ولا يتأثر هو بالجسم، كذلك الروح شأنها أن تكون منشأ للحياة في البدن. لا أن يكون البدن موجبا لتلوثها من هذه الجهة. فإذا قلت أنها منعزلة الذات فقد منعتها من التأثير، وهو شأن من شؤونها، وهذا لا يتناسب مع التنزيه. قال بعد عبارة أخرى طويلة: وكما أن من توهم أن حقيقة الإنسان مجرد البدن ومزاجه زاغ عن الحق وقصر نظره على الجسم وأخلد إلى الأرض غير مرتق عن الهاوية المظلمة إلى ما فوقها فنظر إلى حقيقة الإنسان بإحدى العينين وهي اليسرى، فكذلك من ظن أن حقيقته ليست إلا الجوهر النطقي بلا ممازجة بالبدن فقد أخطأ ونظر إليها بالعين العوراء إلا أنها العين اليمنى. هذه كلمات صريحة في أن النفس التي تتقوم بالارتباط بالبدن لا تكون إلا متحدة بالبدن لأنها شيء وراء البدن. نعم هي مجردة لكن في مرتبة ذاتها لا في مرتبة تعلقها، وهو مقوم لذاتها. إن قلت كيف تكون مجردة في مقام الذات وهي متقومة في مقام الذات، قلنا أن للنفس اعتبارين: مرة نلاحظ اعتبارها بما هي مجردة في مقام الذات وهي بذلك اللحاظ لا ربط لها بالبدن، لأن كلامنا هنا عن مقام الذات، ومرة نلاحظ النفس بما هي متعلقة بالبدن وعنوان نفسيتها متقوم بهذا الارتباط، وهذا الارتباط لا يكون إلا بنحو الاتحاد. إذن النفس لا تكون إلا عين البدن، لا أنها شيء وراء البدن والبدن مغاير لها. طبعا هناك كلام أنه ما هو البدن الذي تتعلق به النفس، هل هو الروح البخاري أو هل الجسم الكثيف، لا تلك مسألة أخرى ترجع إلى تنقيح صغرى البحث. كلامنا الآن أن البدن مهما كان فهو متحد مع النفس وعليه. فإذا قلنا أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، فهذه الكلمة يمكن أن تطبق بنحوين: النحو الأول أن يراد بهذه الكلمة أن النفس التي هي عين البدن باعتبار اتحادها بالبدن محكومة بأحكام البدن في مبدأ حدوثها، ومحكومة بأحكام الروح في منتهى وجودها، وهذا المعنى صحيح. فقولنا النفس جسمانية الحدوث أي أنها بلحاظ مبدأ وجودها ومبدأ حدوثها جسمانية، أما أنها في مبدأ حدوثها جسمانية فلأنها متحدة بالجسم والجسم حادث، وأما كون هذا الحدوث للجسم حدوثا لها فهذا مقتضى اتحادها بالجسم. إذن متى ما كان الجسم حادثا فهي حادثة، لكن باعتبار أنها مع استكمالات الجسم الجوهرية تترقى إلى حد التجرد، وهذا الحد يأتي بعد ذلك الحد، فهي في منتهى وجودها تكون روحانية، فهذا حكمها باعتبار مرتبتها العالية. لا، بل المقصود بذلك أنها في ظرف اتحادها بالبدن محكومة بالحدوث، أي أنه ما دام علاقة النفس بالبدن منحفظة فهي حادثة، لكن في مرتبة البدن. فالنفس في مرتبة البدن محكومة بالحدوث، وهذا يعني أن الحدوث وصف النفس اولا واخرا لكن في مرتبة البدن. نفس في مرتبة البدن، يعني دائما النفس في مرتبة البدن في افق الزمان والمكان. فنفس زيدين بهذا المعنى من النفس الذي اشرنا اليه، وقد اشرنا الى ان كلماتهم في النفس تحتمل هذين المعنيين، تحتمل ارادة المعنى المجرد وتحتمل ارادة المعنى الساري. فبالمعنى الساري للنفس النفس زمانية والنفس مكانية والنفس تسمع والنفس تحرك وتتحرك، لكن وين؟ أي في أي مرتبة؟ مرتبة البدن دائما. فالتفرقة حينئذ بين الحدوث والبقاء إنما هو للإشارة إلى اختلاف المراتب، لا الإشارة إلى اختلاف الحكمين باختلاف الزمان. لا، النفس دائما حادث لكن في مرتبة البدن. وهذا المعنى يعني أن النفس في مرتبة البدن محكومة بالحدوث دائما، والنفس في مرتبة البقاء محكومة بأحكام التجرد دائما. فقولنا جسمانية الحدوث يعني حادثة جسمانية، أما قولنا روحانية البقاء فليس في قوة قولنا باقية روحانية، لا، لأنه في العالم التجرد لا بقاء ولا حدوث بهذا المعنى، لأن مرادنا بالحدوث سبق العدم زمانا، ولا وجود للزمان هناك حتى يكون سابقا ولا مسبوقا، فلا معنى للبقاء المقابل له. إذن ما المقصود بالبقاء هناك؟ المقصود بالبقاء هناك البقاء بلحاظ عالم الزمان، بمعنى أن مرتبة حصول الروح تقع بلحاظ عالم الزمان بعد مرتبة التجسم. ففي عالم الزمان الروح بعد الجسم بالنسبة إلى النفس في عالم الزمان، لكن بما أنها روحانية فهي في ذلك العالم روحانية لا باقية ولا حادثة زمانا. إذن عندما نقول النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء نثبت لها حكمين مختلفين متباينين لكن في مرتبتين. والتعبير بالحدوث والبقاء بالنسبة إلى المرتبة الأولى واضح، وبالنسبة إلى المرتبة الثانية اتصاف المرتبة الثانية بالبقاء إنما هو في المرتبة الأولى، أو بالقياس إلى المرتبة الأولى لا بالقياس إلى نفسها. وحاصل هذه الكلمة حينئذ على هذا المعنى أن النفس في مرتبة الجسم حادثة وجسمانية، هي جسمية في مبدأها وجسمية في منتهاها. وأما في مرتبة الروح فهي ليست حادثة وليست باقية، لكن باعتبار أن حصول هذه المرتبة التي هي فوق الزمان والمكان في أفق الزمان حصل بعد التجسم، يقال عن هذه المرتبة أنها مرتبة البقاء. إذن قولنا النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء إنما يكون حينئذ بهذا التفسير حكما للنفس في مرتبة البدن. وإن شئت قلت أن قولنا أن النفس حادثة باقية هذا التقسيم إنما هو بلحاظ عالم الزمان. المعنى الثاني الذي يمكن أن نحمل العبارة عليه أن نقول أن المراد بكونها جسمانية جسمانية الحدوث أن الحادث فيها الجسم، بما أنه مرتبة من مراتب النفس. لكن لا نلاحظ الاتحاد، نلاحظ التجزئة. وقولنا روحانية الحدوث يراد به بيان حكم الجزء الثاني. والفرق بين المعنيين أن المعنى الأول كنا نلاحظ الوحدة بين المراتب بسريان الوجود الواحد، أما المعنى الثاني فقد قسمنا هذا الوجود إلى قسمين وحكمنا على كل قسم بما يليق به. هذا المعنى الثاني أيضا صحيح، إلا أن فيه تجوزا، وذلك لأن القسم الثاني من الوجود أو المرتبة الثانية لا حدوث فيها فلا بقاء، حتى تكون روحانية بقاء. إذن المعنى الأول أدق، المعنى الأول هو الصحيح، أن النفس باعتبار بدنيتها لها حكمان، هي جسمانية وهي حادثة. وعليه إذا لاحظنا أولوية المعنى الثاني يتأكد عندنا صحة ما ذكرناه من أن مقتضى المعنى الأول أولوية المعنى الأول عفوا. إذا لاحظنا المقايسة بين المعنيين وحكمنا بأن المعنى الأول أدق وأقوى وأولى، إذن يتبين أن النفس في مرتبة البدن هي جسمانية باعتبار وهي روحانية باعتبار آخر في مرتبة البدن، لكن لا يكون الحكم عليها بالروحانية بلحاظ تلك المرتبة، بل بلحاظ وجودها، أصل وجودها، لأن الذي يتحد بوجود البدن هو وجود النفس لا مرتبة وجود النفس مجردة. إذن يصح أن تقول عن زيد هذا زيد، هذا مجرد مادي، هذا زيد. كيف يترتب هذا على المعنى الأول؟ لما قلناه من أن المعنى الأول عبارة عن كون النفس موجودا واحدا ذا مرتبتين، إحداهما مادية وهي البدن، والأخرى مجردة وهي الروح. وقولنا أنها روحانية في البقاء باعتبار أن حصول هذه المرتبة لها إنما كان في مرتبة الجسم في طرف البقاء لا في طرف الحدوث. وهذا يعني أن الجسم لوحظ وجودا ممتدا مستكملا جوهريا، هو في أول مراتب الحركة عين المادة، ثم أصبح نابتا نباتا، ثم أصبح ناميا، ثم أصبح إنسانا. فنفس الجسم في مرتبة المادة أصبح جامعا للمرتبتين. وبالتدقيق يرجع المعنى الأول إلى أن المحكوم عليه بأنه نفس، بأنه جسماني الحدوث روحاني البقاء، هو النفس في مرتبة المادة، النفس في مرتبة المادة جسمانية روحانية. وبهذا نعرف حقيقة ما يريده صدر المتألهين قدس الله نفسه. وطبعا الشاهد لنا على ما ذكرنا من التفسيرين وأولوية في التفسير الأول وما يترتب على التفسير الأول وعبارات صدر المتألهين التي قرأناها، ومنها عبارة أخرى في صفحة 450 من حاشيته على حكمة الإشراق المطبوعة في الطبعة الحجرية. هناك له عبارة أيضا واضحة الدلالة على ما نقول من أن النفس التي تتحد بالبدن هي المجردة، لا بمعنى أن مرتبة التجرد تتنزل عن درجتها إلى أن تتحد بالبدن، بل بمعنى أن درجة التجرد باعتبار اتحادها مع الوجود الساري تكون عين البدن، فيكون زيد في مرتبته بدنه محكوما بحكمه. نعم ليست مرتبة البدن قيدا في كلا الحكمين حتى لا يلزم التنافي، ولكن من الواضح أن ترتب أحكام المراتب على الواحد في كل المراتب يكفي فيه عدم أخذ المرتبة شرطا، بمعنى أنك إذا لاحظت زيد لا بشرط من جميع المراتب فهو السامع وهو المتخيل وهو المتحرك وهو المضروب وهو الضارب وهو القائم وهو القاعد، كل هذا حكم شيء واحد. إذن لك أن تحكم على زيد فتقول هو بدن، ولك أن تحكم على عام على زيد وتقول هو روح، ولك أن تحكم على بدن زيد وتقول هو روح، لكن إذا لاحظتهما درجتين بوجود واحد. لا، عالم المثال يطلق عليه أنه جسماني بلحاظ اشتماله على بعض خصوصيات عالم الجسم، لا بلحاظ اتحاده مع عالم الجسم. نعم، باعتبار آخر يقال أن العالم كله واحد بالوحدة الشخصية، لكن ذاك اعتبار آخر. بخلاف النفس، النفس عندما يقال أنها عين البدن يراد بذلك وحدة وجودها الساري. لا، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن هذا كلام صحيح لكن لا ربط له بروحانية البقاء، وذلك لأن من ادعى أنها روحانية حدوثا يرى أن الجسم علة مودة.
يمكن أن أشير إلى حتى بدن زيد وأقول هذا نفسه زيد نفس. هذا المقصود، هذا نفس المقصود، هذا المعنى الذي أنا
ولما تحصل عندنا أن النفس عنوان للوجود الواحد الساري في المراتب، فكل مرتبة منه عينه.
إذا الفرض الإثنينية بين النفس والجسم صار خطأ على هذا الأساس. نعم، نقول الإثنينية بين الجسم وبين غير النفس، أما بين النفس ما بصير إثنينية.
لا، صحيح، لا اثنينية بهذا الاعتبار، لكن تستطيع أن تلاحظ النفس باعتبار آخر فتكون غير الجسم. فعندما تقول النفس غير الجسم يكون الموضوع ملحوظا بلحاظ والجسم ملحوظا بلحاظ آخر، والنسبة لوحظ فيها كلا اللحاظين باعتبار استنادهما إلى ملحوظ واحد أو تعلقهما بملحوظ واحد. وعلى كل حال هذه اللحاظات لما كانت منتزعة من الواقع فلها نحو واقعية، إذن هناك وجود واحد، هو واحد من جهة وهو كثير، والكثرة فيه عين الوحدة، فكل مرتبة منه عين الأخرى.
نسبة الحدوث إلى النفس من تجاوز ولحاظ واعتباره، يعني فمثلا في البدن بين الأجزاء القديمة والأجزاء الحادثة كل واحد من الأجزاء هو حادث وبعد ذلك تحققت العينية.
لا، هذا الحكم للحدوث في الأجزاء المتحللة مثلا والمغايرة بينها وبين الأجزاء الحدوث الأجزاء القائمة مقام المتحللة والمغايرة بينها وبين المتحللة، هذا حكم الأجزاء بما هي مادة لا بما هي جنس، بمعنى أن البدن يلحظ بلحاظين، مرة نلاحظ البدن لا بشار فيكون هذا الذي يعبر عنه بالبدن، مرة نلاحظ البدن بشرط لا عن التجرد فيكون جسما أجنبيا، وهذان اللحاظان واقعيان ونحتاج إلى التمييز بينهما في أكثر المسائل حتى لا يكون هناك خلط. مرة نحكم بأن زيد عين هذا الجسم، مرة نحكم بأن زيد غير هذا الجسم، كلا الحكمين صحيح. مثلا أما أنا أضرب لكم مثال حتى تكون مسألة قريبة من العرف، هل يصح أن تشترك مع غيرك في شراء شاة بحيث يكون لك رأسها وله ذيلها؟ فقهاء يقولون ما يصح أن تشتري ذيل الشاة وفلان يشتري رأس الشاة، أيوة هذا شراء باطل أو شراكة باطلة. ليش؟ ما المانع؟ مانع أن رأس الشاة بما هو رأس شاة فلا مالية له، لأنه ليس بجزء بهذا اللحاظ، هو جزء جسم، لكن أنت لم تشتري الجسم، أنت اشتريت شنو؟ رأس الشاة. لذلك لا بأس، الذبيحة ما يخالف، أنا أشتري رأس الذبيحة حتى قبل قطعه، لكن ما اشتري رأس الشاة، ما الفرق؟ الحياة، نعم الحياة صح، لكن كيف تكون الحياة مانعا إذا كانت مغايرة، إذا كانت شرطا زائدا أو مثلا وصفا زائدا على الجسم؟ فلنشتري الرأس قبل الموت ما يخالف، لكن هذا عرفا باطل. ليش؟ لأن الحياة ليست شيئا أجنبيا عن ذات هذا الجسم، عين هذا الجسم، فيكون الرأس بالنسبة إلى الحياة شرطا لا جزءا، لأن الجسم إذا لوحظ متحدا مع الروح يكون غير قابل للقسمة، يعني في الأعضاء الرئيسية الأعضاء المقومة للحياة. يعني لا معنى لأن تقول أن الروح تنقسم إلى قسمين، قسم في الجسم في الرأس، قسم في سائر الجسد، هذا لا معنى له. الروح أمر بسيط، وحيث إنها متحدة مع هذا الجسم، إذن بساطة الروح تقتضي أن نلحظ الجسم شيئا واحدا، إذ لا مناسبة بين الروح التي هي بسيطة وبين الجسم بما هو متكثر، لا معنى لذلك. المناسبة بين الروح بما هي بسيطة والجسم بما هو أمر واحد ممتد متصل. هذا الاتصال الذي سبب أو سوغ الارتباط بين الاثنين ينافي منافاة ذاتية لتقسيم الجسم إلى رأس ويد وكذا الشكل. ماذا؟ زي الإنسان أو قول الجسم إذا لوحظ متحدا مع الروح خلاص لا يكون قابلا للقسمة، يكون أمرا بسيطا أمرا واحدا. نعم يلحظ لحاظا آخر وهو أنه جسم، يعني يقطع النظر عن كونه حيا ناميا متحركا فيكون مثل سائر الأجساد، لكن هذا اعتبار، نعم اعتبار واقعي بمعنى أن كونه متصلا هذا أمر متحقق في الخارج. غاية الأمر أن هذا الاتصال لم يتحقق وحده بل تحقق مع الفصل الحيواني، فتقطع النظر عن تلك الخصوصية فيعود هذا الجزء مادة. يعني إذا لم تلحظ معه غيره لاحظته بشرط لا من جهة غيره يكون جسما فيكون قابلا للقسمة، لكن تعلق الروح به لا بما هو مادة بهذا المعنى بل بما هو لا بشرط.
والوحدة ما في إشكال، يعني متصور، لكن قضية الحدوث أن الحدوث هو أمر واقعي تكويني منطبق على الخارج.
خوش.
فحتى مع العينية منطبق على البدن الذي هو الجزء المادي، أما الروح فليس ثابتا لها الحدوث إلا بواسطة
الروح. الروح في مرتبة التجرد صحيح لا يثبت لها الحدوث إلا بنحو الوصف بحال المتعلق، صحيح.
فهو بالمجاز وبالتبع صار
بالنسبة إلى مرتبة التجرد صحيح، لكن بما أن الكلام في النفس لا في الروح باعتبار أن تلك المرتبة المجردة موجودة بوجود واحد، فذلك الواحد الذي هو النفس حدوثه بحدوث البدن. أصلا لا معنى للنفس إذا لم نلحظ الجميع واحدا، لا معنى للنفس، ولا يكون عاقل ما يكون نفس. ما الفرق أصلا بين العقل المجرد وبين النفس؟ شنو الفرق بين العقل والنفس؟ الفرق بين العقل والنفس هو أن العقل وجوده تام بقطع النظر عن الجسم خارجا، أما النفس فلا وجود لها تاما بقطع النظر عن الجسم. وليس معنى ذلك أن وجود النفس مركب وإلا لم تكن موجودا حقيقيا، بل هي وجود واحد بسيط غاية الأمر أنه يقبل التحليل إلى مرتبتين. فكثرة النفس في مقابل العقل كثرة تحليلية لا كثرة واقعية خارجية. نعم كثرة واقعية خارجية باعتبار تعدد المراتب لا باعتبار تعدد الذات، وهذا ما يسمى بالوحدة الحق الظلية. غرر في النفس الناطقة، النفس في الحدوث جسمانية وفي البقاء تكون روحانية مجردة، يعني أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، ففي الابتداء حكمها حكم الطبائع المنطبعة في المادة بل أنزل منها إذ لم تكن شيئا مذكورا. هذا البحث وحده هذا البحث يحتاج إلى جلسات طوال. وما أروع ما في الرواية الواردة عن أهل بيت العلم والنبوة صلى الله عليهم، قال الإمام: كان شيئا ولم يكن مذكورا، حيث توجه النفي في الآية الكريمة إلى المقيد بما هو مقيد. لم تقل لم يكن شيئا، قالت لم يكن شيئا مذكورا. فمن مصب النافي هو المقيد بما هو مقيد، والمتفاهم عرفان من تعلق النفي بالمقيد بما هو مقيد نفي القيد، حيث يقال هذا ليس برجل صالح، فيفهم من ذلك نفي الصلاح لا نفي الرجولة عنه. كذلك الآية لا تفيد إلا نفي الذكر لا نفي الشيئية. فكيف نجمع حينئذ بين الشيئية التي هي عين الوجود الذي هو عين التشخص المساوق والملازم للامتياز، وبين نفي الذكر الذي يساوق نفي الامتياز؟ شلون نجمع بينهما؟ قال الإمام: كان شيئا ولم يكن مذكورا. هذه الرواية تثير دفائن العقول، وهذا ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى في مبحث بسيط على الحقيقة كل الأشياء. قال: فالإضافة إلى المادة أي إلى البدن داخلة في وجودها أولا، أولا يعني حدوثا، كالذوات المستقلة، عفوا لا كالذوات المستقلة بل المجردة. هذا بل الهيدجي قدس الله نفسه تلميذ السبزواري قال: لا موضع لكلمة بل هنا، لا موضع للترقي. مقصوده أن الذوات المستقلة قد تطرأ عليها إضافة لا تتقوم الذات بتلك الإضافة، كما لو أنطنا بزيد منصب القبطان فإنه يتعنون بعنوان الربان، لكن هذه الإضافة طارئة على ذاته لم تقوم ذاته. وهكذا الذوات المجردة فإن لها إضافة، زين، لكن هذه الإضافة لا تقوم تلك الذات المجردة، بخلاف النفس. النفس تكون الإضافة إلى المادة داخل في وجودها بحيث لا قوام لها بدون تلك الإضافة. لا كالذوات المستقلة بل المجردة التي تطرأ عليها الإضافة المقولية من خارج. المجردة معطوفة على الذوات أو الذوات المستقلة، هذا أولا، تكون الإضافة داخلة. وفي الانتهاء بعد الحركات الجوهرية والاستكمالات الذاتية والصفتية تصير مجردة. أقول العبارة إن شاء الله تكون واضحة، الآن أعتمد على ما أثرناه من الاحتمالات في المطالب التي ذكرناها. أقول الصحيح أن الإنسان بعد استكمالاته وطيه لمراتب حركته الجوهرية يكون مجردا بمعنى جامعية وجوده لكل هذه المراتب على نحو اللف والبساطة، لأنه يصبح مجردا بمعنى أنه يزيل البدن عنه، بل يكون بدنه مجردا بهذا المعنى باعتبار اتحاده بالنفس. يعني يصبح زيد بما هو مادي مجردا من جهة أخرى، وهذا التجرد والمادية مرتبتان لوجود واحد بسيط. يوم القيامة بناء على أن المادة تزول يبقى له الصورة الجسمية، فتكون الصورة الجسمية نسبتها إلى تلك الكمالات الجوهرية نسبة الجنس إلى الفاصل، فله وجود واحد، هذا الوجود جامع لجميع هذه المراتب. هذا هو الاستكمال في مثل الإنسان، لا أن الإنسان يستكمل بمعنى أن بدنه يبقى وتستكمل روحه، أو أن بدنه يتكامل ثم يفاض عليه روح ثم تصبح تلك الروح مجردة فيسقط بدنه عن الأهمية. لا، لا يسير الأمر كذلك. وإن استغربت كون الطبيعة أو الجسم أو غيرهما من مراتب النفس فاعلم هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى تطبيقه غدا بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.